برنامج شؤون عسكرية
من إذاعة سبوتنيك بموسكو. رحبوا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة، وأبدأها بأهم العناوين. زيلينسكي يكشف عن مدى حاجة أوكرانيا لأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت. بريطانيا تتحدث عن تزايد التهديد باستخدام الأسلحة النووية. ومدير المخابرات السودانية يتوعد بزلزلة الدعم السريع خلال الأيام المقبلة. ونبدأ مع ما ذكره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن كييف بحاجة إلى الحصول على 5 إلى 7 أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحماية المنصات الصناعية في أوكرانيا. أضاف أن أوكرانيا قد تخسر الصراع إذا لم تتلقى مساعدة من واشنطن، حيث لم يعد لدى القوات المسلحة الأوكرانية أي مدفعية تقريباً. وأشار زيلينسكي أيضاً إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في حال وقوع هجوم روسي كبير. سبق أن صرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية روبرت بيرنز أنه دون مساعدة عسكرية إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية ستضطر أوكرانيا إلى الدخول في مفاوضات سلام بشروط موسكو في غضون عام. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا نائب مدير المركز الثقافي الروسي العربي الخبير في الشأن الروسي الدكتور عباس حبيش. أهلا بك دكتور عباس في برنامجنا شؤون عسكرية. أبدأ معك مما قاله زيلينسكي بأنه بدون مساعدة أمريكية ستخسر أوكرانيا. هل يمكن القول أن زيلينسكي يعترف غيابيا بهزيمة نظام النازيين الجدد في كييف، لأن احتمالية المساعدة من واشنطن في الظروف الحالية دكتور أصبحت منخفضة جدا؟
أنا لا أعتقد بأنه زيلينسكي اعترف، لأنه ممنوع عليه الاعتراف غربيا بهذا الموضوع حتى الآن. يعني زيلينسكي ما زال مستمر بسياسة مثل ما بقوله سياسة طلب الفلوس وطلب الأسلحة والبكاء على الأطلال تبعه إلى آخره في أوكرانيا للأسف الشديد. بس القرار ما نوع عنده هو حتى يعلن الهزيمة، هو لا يستطيع أن يفعل ذلك. القرار الرئيسي عند الغرب وتحديدا عند الولايات المتحدة الأمريكية. هذا عملية ابتزاز بين بعض البعض الغربيين بكل الأحوال، يعني بلش ابتزاز غربي. هي في بوادر النصر لا مجال للنقاش، بس هالمحاولات هي محاولات مستميتة من زيلينسكي بطلب أمريكي تحديدا بمسألة أنه نحن قد نهزم. محاولة نهاية محاولة جديدة للابتزاز. يعني تصور، بعطيك أنا مثال صغير، يعني الرئيس التشيكي حاول بكل ما فيه من 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 إمكانيات وإلى آخره أن يشتري بعض المعدات العسكرية لأوكرانيا. قدر يشتري 130,000 قضيفة فقط لا غير، 130,000 قضيفة حسب معلومات يعني الإخصائيين العسكريين بأنه أسبوع 10 أيام وبتخلص في أوكرانيا. يعني وصلوا لمرحلة بأنه حتى هالدول الصغيرة يعني للأسف الشديد مثل تشيكا وغيره أنه بيحاولوا يجيبوا شيء لأوكرانيا، يعني يحصلوا على شيء لأوكرانيا حتى تستمر إلى فترة ما. الاعتراف برجع للموضوع الأساسي، الاعتراف هذا الشيء شغل كتير كبير. لا يعترف، ليس في قدرته الاعتراف، هو يستمر بابتزازه بطلب أمريكي.
أوكرانيا قد تهزم في الصراع مع روسيا بحلول الصيف، برأيك دكتور يشجع هذا الدول الغربية على الاعتراف بالمصالح المشروعة لروسيا وعدم الاستمرار في تصعيد الصراع حتى بعد هزيمة أوكرانيا؟
أيضا لا أعتقد، لا، لأنه الغرب في حربه على روسيا على الأراضي الأوكرانية، يعني هكذا بسميها. يعني أنا لا يعني لا أعتبر بأنه الحرب في أوكرانيا هي حرب بين روسيا وأوكرانيا، هي حرب بين روسيا والغرب وحلف الأطلسي ومعهم إضافة أكثر من 20 دولة، 55 دولة تحارب روسيا على الأراضي الأوكرانية. فلذلك مسألة أن الغرب يعترف بالمصالح فورا، المصالح الأمنية، المصالح الاقتصادية، المصالح المالية، يعني هم سرقوا الأموال الروسية ويحاولون أن يعبثوا بها لمصلحة أوكرانيا. لا أعتقد. لماذا؟ لأن الصراع تجذر بشكل كبير جدا لروسيا شروط محقة. إذا الغرب قبل بهذه الشروط، يعني روسيا على لسان الرئيس الروسي هو يتحدث دائما بأنه نحن مستعدون للمفاوضات، تكون مفاوضات تحت شروط ما وتكون عادلة. وكما نعلم هذه الشروط، أولا أن تكون أوكرانيا دولة محايدة، ما يبقى من أوكرانيا، أن يؤخذ بعين الاعتبار مصالح الأمن القومي الروسي في تهديدات الغرب عليه، وثالثا مسألة القضاء على القضاء قانونيا، ليس الموضوع هنا موضوع جسدي، القضاء قانونيا على استمرار وجود أحزاب نازية على الأراضي الأوكرانية. بالإضافة هنا سأضيف نقطة أخيرة بالنسبة لهذا الموضوع، طبعا مسألة يعني العقوبات التي قامت بها الدول الغربية ضد روسيا. إذا بدأت الدول الغربية يعني هنا المنطلق الاقتصادي هو سيكون لنقل بعد إن شاء الله هزيمة الغرب على الأراضي الأوكرانية، النافذة الاقتصادية هي قد تحدد إلى أين ستذهب العلاقات. إذا هذه النافذة الاقتصادية، المقصود هنا بأن تخفف العقوبات على روسيا، تعود المصالح التجارية والاقتصادية، وأنا لا أعتقد الغرب هو أطلق النار على قدميه بمسائل كثيرة. هذا بالإضافة سألفت نظركم جميعا بمسألة حلف الناتو وقربه الكبير من روسيا، المقصود هنا فنلندا والمقصود هنا السويد الذين يعني أصبحوا أعضاء في حلف الناتو، وهذا يهدد الأمن القومي. يعني أعتقد أن روسيا سيكون عندها شروط كبيرة جدا لمسألة أسلحة نووية إذا كانوا ينقلوها إلى تلك الدولتين، أسلحة تهدد العاصمة شمال روسيا سانكت بطرسبورغ والمناطق الأخرى. سيكون لروسيا موقف أساسا، هو أخذ موقف، ولكن لن توافق روسيا على مسألة الاتفاق القديم مع الغرب، مسألة أنهم بارتنوري، يعني مسألة أنهم شركاء في مسألة الشراكة. للأسف الشديد الغرب عمل يعني بطريقة غريبة عجيبة من قتل المدنيين الروس، وخاصة ما يحدث الآن عمل إرهابية وبموافقة الغرب للأسف الشديد. لذلك روسيا لن تذهب إلى أي مصالحة جدية مع الغرب إلا بعد موافاة الشروط، في وضوح بأن هناك هزيمة على الأراضي الأوكرانية للغرب جميعا ولأوكرانيا. وأما أعود للسؤال، يعني أنه زيلينسكي يعلن، لا أبدا، زيلينسكي يعني إما أن يتخلص منه الغرب على الأراضي الأوكرانية، وإما أن ينقلوه إلى أي دولة من تلك الدول، حينها نعلم بأن الغرب خلص انتهى، أقر بمسألة الهزيمة.
البنتاغون يجادل فيما يتعلق باحتمال تزويد كييف بالصواريخ البالستية التكتيكية أتاكموس، فهل تعتقد الولايات المتحدة جديا أن توريد الصواريخ الجديدة يمكن أن يكسر مسار العملية الخاصة، مع العلم أن عامين من ضخ الأسلحة لم يفعلها شيء؟
الأمس الرئيس الروسي تحدث عن مسألة حتى أكبر من حجم هذه الصواريخ لمداها الطويل، بأنه حتى الطائرات F-16 التي قد تحمل هذه الصواريخ أو صواريخ طاورس يعني التي قد تصل إلى 500 كيلومتر لن تكون عقبة أمام الجيش الروسي للاستمرار بعملية العسكرية. وتحدث كما دمرنا كافة آلياته وحرقناها على كافة الجبهات وداخل الأراضي الأوكرانية سندمر تلك. ولفت هنا إلى مسألة مهمة جدا إذا انتبهتوا لها، في حال تعدت الدولة ثالثة طرف ثالث، هذا كلام الرئيس الروسي، طرف ثالث على الأراضي الروسية ستضرب تلك الدولة في أراضيها. لذلك مسألة أمريكا ستعطي، لا أعتقد، أمريكا أيضا تلعب، ستضغط على الألمان وبنهاية الأمر يعني بمسألة طورس، وربما الفرنسيين سيعطوهم أسلحة طويلة المدى، وهذا سيشكل خطر كبير جدا. وهنا الحديث عن مسألة ممكن أن يتم تصعيد عسكري قبل أن يبدأوا بمفاوضات ما، ولكن يعني علينا أن نصدق كلام الرئيس الروسي بأن هذا قرار مهم جدا، بأن الدول التي دولة ثالثة ستهاجم روسيا من أراضيها سنرد عليها. هل الغرب، سألهم الرئيس الروسي منذ فترة طويلة، هل تريدون أن تحاربوا روسيا؟ هذا تصريح يعني كبير جدا. هذا تصعيد دولي كبير جدا. لذلك الأسلحة مهما كانت ومهما كان مداها لن تؤثر على مجرى الأحداث التي تحصل الآن على الأراضي الأوكرانية.
نائب مدير المركز الثقافي الروسي العربي الخبير في الشأن الروسي الدكتور عباس حبيش، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وفي ملفنا التالي، بريطانيا التي تتحدث الآن عن تزايد التهديد باستخدام الأسلحة النووية، حيث جاء في تقرير الحكومة البريطانية حول مستقبل وسائل الردع النووي البريطاني بأن التهديد المرتبط باستخدام الأسلحة النووية يتزايد، وعلى الأغلب سيبقى مرتفعا حتى على مدى العقدين المقبلين. قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن روسيا تحاول بشكل غير مسؤول استخدام الحديث عن السلاح النووي لإجبار الدول الأخرى على التوقف عن تقديم المساعدة لنظام كييف. وتابع يقول أن الصين تعمل بسرعة على زيادة عدد رؤوسها الحربية وتوسع ترسانة وسائل نقل هذه الرؤوس الموجودة لديها، والآن ينضم أعضاء جدد إلى الأعضاء القدامى في النادي النووي. يرى الوزير البريطاني أنه على خلفية تطور البرامج النووية لكوريا الشمالية وإيران يجب على بلاده المحافظة على صفتها كدولة نووية مسؤولة، ومواصلة العمل على تحديث الترسانة النووية لبريطانيا وأسطولها من الغواصات الاستراتيجية الحاملة للصواريخ. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير بأسلحة الدمار الشامل وبالقانون الدولي الإنساني العميد أكرم سريوي. أهلا بك سيادة العميد في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من حديث بريطانيا عن تزايد التهديد باستخدام الأسلحة النووية، يعني إلى أين تريد أن تصل بريطانيا بهذه التصريحات؟ ولماذا تتسابق مع باريس بدق ناقوس الخطر النووي وتزيد من درجة التوتر على الساحة الدولية؟
نعم، لقد تعرضت كل من بريطانيا العظمى وفرنسا إلى جروح عميقة في السمعة كإمبراطوريات لعبت دورا مهما في القرن الماضي، وتراجع هذا الدور كثيرا في العقود الماضية. لهذا السبب هناك شعور في كل من بريطانيا وفرنسا بالألم طبعا، وهناك توق لدى قادة الدولتين باستعادة أمجاد الماضي. اليوم لا شك أن بريطانيا تقف في ظل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في الموضوع النووي. يعني إذا استعرضنا السلاح النووي البريطاني، لدى بريطانيا 4 غواصات نووية، كل غواصة مسلحة ب 16 صاروخا، ولديها معروف أن 215 صاروخ محملة برأس نووي، لكن فقط منها 120 جاهزة للاستخدام. النقطة الأهم في هذا الموضوع أن بريطانيا تستأجر هذه الصواريخ من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الصواريخ هي من نوع ترايدنت D5، وهذه الصواريخ تحتاج بشكل دائم إلى صيانة وإصلاح في الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الأسوأ والأشد يعني ألما على بريطانيا، أن بريطانيا حاولت مرتين وأجرت تجربتين لإطلاق هذه الصواريخ. الأولى كانت عام 2016، والثانية كانت في الشهر الأول من هذه السنة، والتجربتان بأتا بفشل كبير، وهذا الفشل جعل يعني الانتقادات تنهال على القوات المسلحة البريطانية من كل حدب وصوب. الصاروخ كان مقررا له أن ينطلق ليصيب هدف على مسافة 6000 كيلومتر في المحيط، يعني في المحيط الهادئ، لكنه سقط على مسافة قريبة، وبدل أن يتجه إلى هدفه اتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية وسقط قرب غواصة نووية، وهذا كان خطرا كبيرا. طبعا تريد بريطانيا تحديث ثالوثها النووي، لكنها تواجه مشاكل عديدة تقنية ومادية. فكل تجربة لهذه الصواريخ ترايدنت تكلف حوالي 20 مليون يورو، وهذا ليس بمبلغ قليل. لكن يبدو أن إثارة مسألة الخطر النووي الآن من قبل بريطانيا تندرج أولا في ضمن سياق السياسة الداخلية لتبرير الإنفاق العسكري المتزايد على هذا الموضوع وعلى غيره، وهذا طبعا هذا الإنفاق المتزايد يلاقي معارضة داخلية. النقطة الثانية هي أن يعني هو جزء من الدعاية الغربية التي تروج لخطر نووي روسيا على أوروبا، وبذلك يتم تبرير تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
دكتور أكرم، هل أصبح العالم تفصله خطوة واحدة غير محسوبة من حرب نووية مدمرة؟
الحرب النووية شاملة أمر مستبعد طبعا لسبب بسيط، أن هناك قوة ردع متبادلة، وهذه الحرب لا يوجد فيها منتصر بل الكل سيكون خاسر، الكل سيكون خاسرا. إضافة إلى ذلك كل الدول النووية الكبرى لديها إجراءات معقدة لتفعيل استخدام السلاح النووي، يعني هذا ليس بالأمر البسيط، وهذا القرار لا يمكن أن يتخذه شخص واحد بشكل فردي، حتى لو كان الزر النووي أو الحقيبة ما يسمى بالحقيبة النووية في حوزة الرئيس. النقطة الثانية المهمة أيضا في هذا الموضوع أن كافة الدول النووية باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية لديها سياسة نووية ردعية تمنع استخدام هذا السلاح إلا في حالة الدفاع عن النفس، يعني حالة تعرض البلد لضربة نووية أو لخطر الزوال. لهذا من المستبعد يعني أن يحصل استخدام سلاح نووي بشكل خطأ معين، أو هذا أمر ما زال مستبعدا. وأعتقد أن هناك ما يكفي من يعني من الخوف المتبادل أقول الذي يمنع اندلاع هذه الحرب.
وكيف ترى مستقبل الصراع بين روسيا والغرب؟ هل يقف العالم الآن على شفا مواجهة نووية؟
يجب العودة إلى أصل الصراع. في الحقيقة أصل الصراع بين روسيا والغرب يكمن في عدم خضوع روسيا ومحاولاتها مواجهة الهيمنة الأمريكية. الأمريكي سيطر على العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وحكم بشكل منفرد، وهو لا يريد أن يكون هناك دولة معارضة أو ممانعة لإرادته. الغرب يريد من روسيا أن تبقى دولة ضعيفة وأن تبقى دولة مصدرا لتوريد المواد الأولية التي انتعش بسببها الاقتصاد الأوروبي، يعني الاقتصاد الألماني انتعش بسبب رخص المواد الأولية التي كان يأخذها من روسيا. لكن روسيا أيضا عانت من ندوب وجراح انهيار الاتحاد السوفيتي، وضاع هذا المجد الذي كانت تحظى به روسيا، ونجح الرئيس بوتين خلال العقدين الماضيين باستعادة هيبة روسيا ودورها كقوة عظمى، وهذا طبعا أمر يزعج الغرب، ولهذا السبب هم حاولوا تطويع روسيا وحاولوا تطويقها بدول الناتو وضموا عدة دول حول روسيا إلى حلف الناتو وشجعوا النزاعات الانفصالية داخل روسيا أيضا. ثم قاموا بافتعال هذه الحرب في أوكرانيا بهدف إلحاق الهزيمة بروسيا رغم الفشل والخسائر الكبيرة لأوكرانيا. والغرب أيضا ما زال بعض قادة أوروبا يراهنون على استنزاف روسيا، لذلك فهذا الصراع لن يتوقف حتى لو توقفت الحرب في أوكرانيا. فأمريكا وأوروبا يسيطران على الاقتصاد العالمي وفرضا الدولار واليورو كعملتين وحيدتين للتجارة العالمية، وهم يريدون طبعا الحفاظ على هذا الدور، فيما ترغب دول العالم كله بالتخلص من الهيمنة الأمريكية والأوروبية، خاصة سيف العقوبات المسلط على هذه الدول. يعني أمريكا تعاقب أي دولة وليس فقط أي دولة تعارضها، حتى لو كانت هذه الدولة دولة صديقة ولم تكن دولة عدوة تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بمعاقبتها، وهذا أمر يؤسس لاستمرار الصراع، ولابد من بناء عالم جديد لأن القوى بدأت تنهض في كل العالم، وهناك متغيرات ستخضع لها أوروبا رغما عنها مع الولايات المتحدة الأمريكية. العالم يتغير ولا يمكن البقاء في هذه الدوامة، ولا يمكن بقاء الهيمنة الأمريكية إلى ما لا نهاية.
طيب سيادة العميد، ما دام الدول العظمى لم تتوصل إلى اتفاق يقضي بالإزالة التامة للأسلحة النووية، إذن ما هو الضمان لعدم استخدام الأسلحة النووية؟
لقد سبق أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية سلاح نووي ضد اليابان، وفي عام 1994 أيضا وضع البنتاغون خطة لضرب كوريا الشمالية بهدف القضاء على برنامجها النووي، لكنهم تراجعوا يومها عن ذلك بسبب تقديرات أن قد ترد كوريا الشمالية وقد يكون هناك خسائر كبيرة في سيول وفي الكوريتين أيضا، يعني الشمالية والجنوبية. وكذلك أيضا أكثر من ذلك في عهد ترامب وضع البنتاغون خطة أطلق عليها اسم الأنف الدامي، وكانت مخصصة لضرب كوريا بأسلحة نووية، لكنهم أيضا تراجعوا عن ذلك بسبب الخشية، كانت أصبحت طبعا في عهد ترامب أصبحت كوريا الشمالية دولة نووية، وكان هناك خشية من الرد الذي قد تقوم به كوريا الشمالية وقدرتها على إلحاق ضرر وخسائر كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فتم إلغاء هذه العملية. لكن يبقى أن هناك أسباب عديدة تمنع أي دولة بالذهاب نحو هذا الخيار المدمر للعالم، خاصة يعني إذا قلنا مع تطور الوسائل، بدءا من وجود أسلحة نووية تكتية يمكن استخدامها على مستوى محدود على جبهات القتال، إضافة إلى القنابل النيترونية التي تعتبر سلاحا نظيفا والتي تقتل فقط البشر وكل شيء حي دون أن تحدث أضرار كبيرة في المباني والممتلكات. وأكثر من ذلك أن خطر هذا السلاح يزول بعد أقل من 24 ساعة. لذلك طالما السلاح النووي موجود، إذن يبقى خطر استخدامه قائما في أي وقت، ولا يمكن إطلاقا استبعاد استخدام هذا السلاح. لهذه الأسباب يعني خطر الحرب النووية موجود في كل وقت، وأكثر من ذلك هو موجود مع زيادة التوترات. الأهم هو فشل المؤسسات الدولية كمجلس الأمن بحل الصراعات وإحلال السلام في أكثر من نقطة صراع في العالم.
من بيروت الخبير بأسلحة الدمار الشامل وبالقانون الدولي الإنساني العميد أكرم سريوي، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، كل الشكر والاحترام لكم. وفي ملفنا الأخير، توعد المدير العام لجهاز المخابرات العامة السودانية الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل بأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد زلزلة لأركان قوات الدعم السريع وتمردها الغاشم، مؤكدا اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لتحرير مدينة ود مدني من دنس التمرد على حد قوله. جاءت تصريحات الفريق مفضل خلال كلمة ألقاها أمام متحرك أسود العرين الذي تسيره هيئة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابعة لجهاز المخابرات العامة السوداني من قاعدة جبل سركاب العسكرية بأمو درمان. وخلال كلمته شدد مفضل على أن الدعم السريع جلبت المرتزقة من كل حدب وصوب ومارست عمليات القتل والاغتصاب والنهب والسرقة، لذلك معركة تطهير السودان من ميليشيا الدعم السريع ستستمر حتى الوصول إلى كل شبر من أرض السودان. للحديث عن آخر التطورات في السودان ينضم إلينا الكابتن عادل مفتي، عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي. أهلا بك كابتن عادل في شؤون عسكرية. وأبدأ معك من توعد مدير المخابرات السودانية أحمد إبراهيم مفضل بزلزلة الدعم السريع خلال الأيام المقبلة، يعني ما الذي طرأ على الجيش السوداني حتى نسمع مثل هذه اللهجة الحاسمة بعد مرور حوالي عام على الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع؟ ولماذا وعد قواته باللقاء في مدينة الجنينة ودارين دوغا؟ ما هي حالة هذه المدن اليوم وماذا تعني بالنسبة لقوات الرد السريع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم وعام سعيد لك الأخ محمد ولأسرة البرنامج و لمستمعي قناة سبوتنيك. الذي أريد أن أقوله هي انتصار الجيش السوداني في بعده الخارجي على ميليشيا الدعم السريع بسبب هذه الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع خاصة في الجنينة. أيضا يدل على أن هذه الحرب غير متكافئة ويوجد بها تفوق واضح من الناحية التكتيكية والاستراتيجية للحرب للقوات المسلحة السودانية. أيضا إذا نظرنا لأن هنالك عدم وجود قائد أو قوات لميليشيا الدعم السريع يوجهها التوجيه الصحيح وتكون حرب صحيحة وتمنع حصول مثل هذه الجرائم في حق المدنيين التي تدان من السودان ومن داخل ومن خارج السودان. أيضا نقول أيضا هي بمثابة تفوق للقوات السودانية القوات المسلحة السودانية، وهي قوات ملتزمة بالحرب وطريقة الحرب. وأيضا المكونات الأخرى خاصة هيئة العمليات أنا أقول هذه يعني حقيقة كانت من أكفى القوات اللي كانت موجودة في السودان واللي كانت تساند القوات المسلحة السودانية، وكان هنالك فيها يعني تدريب نوعي لهذه القوات، وكانت يعني قوات كبيرة جدا. وهذه القوات كان اختيار منسوبيها من خريجي الجامعات السودانية، فلذلك نرى أن هذه القوات قوات العمليات التي تدعى لجهاز الأمن هي من يقوم أيضا بالعمل الداخلي خاصة هم متفوقين على الجيش السوداني في حرب المدن، ودي كان عندها يعني وجود في خاصة في حرب مدينة أمدرمان الأخيرة. طبعا سؤالك عن ما الذي طرى على الجيش السوداني حتى نسمع مثل هذه اللهجة الحاسمة بعد مرور عام، هو هذا التغيير النوعي في المعركة الدائرة الذي أنا ذكرته. أيضا وعد فعلا مفضل قواته باللقاء في مدينة جنينة أو مدن دارفور الأخرى. هذه أولا للتوضيح بأن الحرب لن تترك، يعني أول القوات المسلحة وقوات العمليات لن تترك دارفور وشعب دارفور تحت احتلال أو فرض السيطرة فيها لقوات الدعم السريع، وهي مسألة يعني مهمة جدا لوحدة السودان. ورسالة ثانية أنا أفتكرها لإطمئنان أهل دارفور الذين عانوا ويعانوا من ويلات هذه الحرب، بأن القوات المسلحة لن تتركهم لسيطرة الدعم السريع.
ووفقا لقناة أمريكية، أن الأحداث الأخيرة في السودان تثير تساؤلات حول إمكانية دخول السودان مرحلة التقسيم. هل من الممكن أن تتحول الأزمة في السودان إلى حرب أهلية أو قبلية واسعة النطاق؟
أنا كمتابع للشأن السوداني، كمتابع لهذه التساؤلات، أنا أفتكر لا مكان لها الآن داخل السودان، ونحن نرى تلاحم القبائل السودانية، مما يدل على أن هنالك وعي داخلي وتكاتف داخلي في العمل جميعا بأن لا يكون هنالك شروخ تؤدي إلى تفتيت السودان أو حرب قبلية. من المؤشرات لذلك أنا أقول هنالك أيضا دخول قوات الحركات المسلحة في الحرب مساندة للقوات المسلحة السودانية، وخاصة حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، وقبلها أيضا كانت قوات نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، وأيضا قوات القائد مصطفى التنبور وأخرى. وهذا يبعد عن هذه الحرب شبهة الانفصال أو المطالبة به، وأن هذه الحركات كلها طبعا تتبع لإقليم واحد هو إقليم دارفور الذي تتواجد به أيضا في الغالبية ميليشيا الدعم السريع من قبائل عربية أو أيضا حدودية دارفورية معينة أو من خارج الحدود في الدول المجاورة للسودان.
هل ترى برأيك أن السودان قد يتحول إلى ملاذ للإرهاب في ظل غياب أي أفق لحل الأزمة؟
نعم هنالك حالات معينة يكون فيها السودان ملاذا للإرهاب والإرهابيين في الفترة السابقة أو الحالية، وخاصة إذا انتشرت القوات المسلحة السودانية في مدن السودان وأيضا قوات الأمن بمسمياتها المختلفة وعم الأمن يعني أجزاء كبيرة من السودان، لن يكون هنالك تواجد الحركات الإرهابية، لأنه ستكون هنالك دولة يوجد فيها الأمن وستتب فيها الأمن وفيها نظام وفيها نظم، ودي بتؤدي إلى السلام والإطمئنان وعدم دخول أي حركات متطرفة أو إرهابيين إلى السودان. ولكن بانهيار هذه حالة بانهيار الجيش السوداني وتعم الفوضى وانتشار لميليشيا الدعم السريع في مدن وقرى السودان، ونحن نرى الآن هذه المدن التي دخلها الدعم السريع التي تعم فيها الفوضى الآن، يعني كما يحدث في الجزيرة الآن هنالك سرقات كثيرة وهناك قتل المدنيين، فأنا أفتكر إذا انهارت الدولة السودانية هذا فعلا حيكون يعني ملاذ آمن للحركات الإرهابية والمتطرفة ودخولها لمنطقة ودخولها للسودان وتهديدها للمنطقة القرن الأفريقي بأكملها. ستنتشر هذه الفصائل الإرهابية إذا هنالك فوضى، ثم يهدد الإقليم بأكمله ثم العالم أيضا.
الكابتن عادل مفتي، عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لكم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة.